أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، صلى الله تعالى وسلم. البداية أتوجه إلى إمام زماننا عشر الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والحوزات العلمية، إلى جميع المؤمنين عموما والمجاهدين على وجه الخصوص بحضور التعازي بذكرى استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، حيث يصادف اليوم ذكرى استشهاده بحسب بعض المرويات والمنقولات. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وحق آبائه وأبنائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يفيض علينا رحمته في زمن الفتن لإخراجنا منها، خصوصا الفتن في الدين. كان الكلام لا يزال في استعراض الروايات، وانتهينا من الروايات الأساسية في هذا المجال، ووعدت باستعراض روايتين أو ثلاثة ذكرت في المستثنيات لتكميل الصورة فقط، لأنني إذا بتتذكروا يا أخوان اخترت أن لا نعرف تعريف اصطلاحي للغناء لكي يكون موضوعا بأدلة التحريم إلا بعد استعراض أدلة التحريم، لأن التعريف اللغوي العام استعراض كلمات اللغوية، أما إذا أردنا أن نقتبس تعريف اصطلاحي بعد وضوح أن كلمات اللغوية لم يجمعها زمام، وأن ما عرف في بعض الكلمات كان أشبه بالتعريف القدر المتيقن جمع بين كلمات اللغوية، كان لزاما علينا أن نعرف أن الشريعة هل حرمت القدر المتيقن أم حرمت عنوانا خاصا بها إلى حقيقة شرعية وشرعية، أم أن الأمر أحيل إلى العرف الخارجي على سبيل القضية الخارجية، هل يرتبط بالعنوان أم يرتبط بلواصق العنوان التي التصقت به خارجيا. كل هذه مواطن وموارد كلام واختلاف، كما رأينا إجمالا وسنرى أكثر إن شاء الله في الأبحاث القادمة. وما انتهينا إليه من الروايات السابقة هي أن الغناء محرم بعنوانه لا بعناوين خارجية عنه، قبل الموسيقى والمعازف وإلى آخره. ثانيا، الشارع لم يعرف في أي من هذه الروايات الغناء أبدا، ولا مورد وجدنا فيه تعريف الغناء. ثالثا، وجدنا أن كثير من هذه الروايات تحرم الغناء من باب قول الزور، من باب اللغو، من باب اللهو، لهو الحديث، وهي أكثر الروايات التي استعرضناها ووردت في تفسير الآيات أو في تطبيق وجري الآيات كما هو واضح. واتضح لدينا مما تقدم أيضا أنه لا يمكن الالتزام بتحريم مطلق ما قال به لغوي من اللغويين، إذ بعضهم قال الصوت المرتفع غناء أو الصوت الذي له موالاة غناء، هل يلتزم أحد بحرمة رفع الصوت من باب الغناء؟ قطعا ليس كذلك. وما انتهينا إليه وهو الأهم في هذا المجال أن الغناء المحرم بعنوانه الذي نستطيع أن نجزم به هو الغناء الذي كان شائعا وموجودا إبان هذه النصوص في واقع الخارجي، مما ينطبق عليه عنوان قول الزور واللغو واللهو لهو الحديث كما هو واضح. جيد، بقي في هذا المجال ثلاث أو أربع روايات نتعرض لها إن شاء الله، وهي تذكر عادة في المستثنيات، لكن نحن لتكميل الصورة نتعرض لها هنا. محمد بن يعقوب الباب الخامس عشر من أبواب ما يكتسب به، صفحة 120 من المجلد 17. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. السند ليس فيه من يطعن فيه أو يتكلم حوله غير علي بن أبي حمزة، الظاهر أنه البطائني كما هو واضح. لكن للأسف الشديد وجدت البعض يطعن في أبي بصير بحجة احتمال أن يكون ليث بن البختر المرادي وأنه ضعيف، لأن البعض نسب إليه ما أدري شوف النبي ما أدري ماذا. على كل حال، لكن من المسلم أنه من أجلاء الرواة والعلماء، سواء كان هو المراد بأبي بصير في أصحاب الإجماع أو أم أن المراد هو يحيى بن أبي القاسم الأسدي، لأن أبا بصير كني لثلاثة أو أربعة في عصر واحد وفي طبقة واحدة. أشهرهما شخصا يحيى بن أبي القاسم الأسدي وليث بن البختر المرادي، وكلاهما جليلان عالمان كبيران جدا. واختلف الأصحاب في المراد من أبي بصير في أصحاب الإجماع، والخلاف بسيط لأنه في غالب الروايات أبو بصير وليس الاسم الصريح، وفي أصحاب الإجماع أبو بصير المذكور أيضا. جيد، مهم. المهم أن هذا الخلاف يعود إلى زمن الكشي أيضا، لأنه ذكر احتمالين في قيل وقيل. أبو بصير ثقة جزما، والمناقشة فيه ضرب من السخف العلمي. علي بن أبي حمزة البطائني كلامه فيه طويل عمدة. مشكلة علي بن أبي حمزة بعد أن كان وكيلا للإمام الكاظم سلام الله عليه وكذا تأسيس مذهب الوقف، وأنه كان من عمد الواقفة، وأنهم لقبوا بالكلاب المقطوعة في الطائفة المحقة. ونحن رأينا أن القوم قد اختلفوا في وثاقة الرجل، منهم من يقول بعدم وثاقته ويرمي كل رواياته، ومنهم من يقول بوثاقته ويقبل كل رواياته حتى بعد انحرافه العقدي، مع أنه ثبت أنه كذب كذبة عظيمة بعد انحرافه، لأنه لم يكن من أهل الشبهة بل كان من أهل المال واستبد بمال الإمام. جيد، خرج كثير أشياء. طيب، خرج بس هل يأتي وثاقته بالحرام؟ لا لا، توثيق وتجريح ما فيه. المهم أن القول الوسط هو قول معروف، وأنا أتبناه في محله، هو أن الطائفة المحقة تجنبت هؤلاء بعد وقفهم، فلم تختلط بهم ولم تقبل منهم ولا إلى آخره. لكنهم كانوا، هو عثمان بن عيسى الرواسي مجموعة، كان لهم كتب ومؤلفات ومصنفات قبل الانحراف، وهناك من أخذ من الطائفة منهم كتبهم قبل الانحراف. فإذا كان الراوي عن أحدهم من أجلاء الطائفة والمعروفين بالحديث فيها، فهذا ما رفع على الأخذ منه في أيام استقامته، أو عن كتاب أخذه منه أيام استقامته. والراوي هناك حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، من العناوين البارزة لهذه الضابطة، وتمام البحث في محله. إذا وجود علي بن أبي حمزة لا يضر السند يا إخوان، وهذا بيحل لنا مشكلة النقض على قاعدة أن ابن أبي عمير ونظراء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لبنقض السيد الخوئي وبعضه. هذا لا يعد نقضا، إنما يعد نقضا لو أثبتتم أنه روى عنه بعض ضعفه وانحرافه، وأن لكم بذلك. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، قال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. جيد، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل. طيب كيف هذا؟ كيف يتناسب؟ ها؟ له الحديث، له الحديث، له الحديث كلامه، سواء غنت بالأعراس أو غير الأعراس. لابد أن يكون المقصود، طبعا بعض استشكل هنا واحتاط أستاذ سيد السيستاني وبعض الأعلام في أصل استثناء الغناء في الأعراس، عندهم شيء من الكلام في هذا، بعضهم سببه الأسانيد وبعضهم سببه تشويش المال. ممكن المهم أن هذه الرواية التي هي معتبرة في نظرنا، قال الذي يدخل عليها الرجال حرام. قد يقال إن هذا بعد صريح في أن حرمة الغناء مش بذاته، أنا هنا مجدت الرواية لإلقاء ضابط فقط، مش للبحث في الاستثناء، أن الغناء المحرم قوله أو سماعه هو المجالس المختلطة نساء ورجال، وهذا يعني أن الحرمة من باب العرضيات وليس من باب، طبعا إذا كانت تتكلم أو يتكلم المغني بكلام محرم في نفسه كالغيبة مثلا أو التشبيب بالأجنبية أو إلى ما هنالك، حرام غناء أو غير غناء، حرام قوله حرام استماعه أيضا، وفي بعضها يجب الذب عن صاحب ال... لا الكلام هنا نفس الغناء من حيث كونه غناء، ظاهر الرواية قد يقال التي يدخل عليها الرجال حرام، يعني التي لا يدخل عليها الرجال ليس بحرام، ولأن التي تدعى إلى الأعراس فتزف العروس، وفي ذلك الوقت حتى أيام النجوم ما كان نساء الرجال يزفون مع بعض مش مثل أيامنا، ها؟ ولو للحمية العربية فلا بس، نفس الغناء ونفس المغنية. إذا في مجلس مختلط رجال ونساء حرام، إذا في مجلس العروس حلال، فيقال إذا الميزان في حرمة الغناء هو ما يلصق بالغناء مش الغناء بذاته، وهذه عمدة ما جعل الفيض الكاشاني يذهب إلى ما ذهب إليه مما سيأتي التعرض له إن شاء الله. جيد، هذه الرواية بعد الفراغ عن مطاعن في سندها وظهور أنها معتبرة، نقول بالنسبة لهذا الكلام حول الدلالة، سألته عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، يعني كسبها حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل. نسأل، هذا الشقان بينهما واسطة أم لا يوجد بينهما واسطة؟ ما في مغنيات في غير الأعراس وفي غير المجالس المختلطة تغني للنساء فقط؟ حتما موجود. وهذا شائع أيضا في ذلك الوقت، ملوك الحكام للجواري والنساء كانوا يعقدون مجالس طرب خاصة لهذه الطائفة من النساء من دون إدخال الرجال على حرمهم وحرمهم، فكان موجود شيء من هذا القبيل. الرواية تشعر صحيح بأن التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، هذا يعني أن الرواية فيها إشعار، لكن الإشعار لا يقع لمستوى الظهور الدليلي بقرينة أن الطائفتين بينهما واسطة، وهي ما كان من مغنية تغني للنساء وفي غير الأعراس، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون بعض المغنيات أصلا مختصة بمجالس المجون وهي التي يدخل عليها الرجال في العادة، إذا نمط من الغناء يرتاده الرجال، وإذا ما ارتاده الرجال هذا النمط حرام، انتبهوا، لأن هو نمط محرم، وهنالك نمط اسمه زفة العروس، هذا النمط فيه شيء من النغم والطرب بلا شك ولا ريب، في العرس مطلوب هذا، ها؟ هذا النمط من الغناء الذي يغنى عادة في الأعراس هو حلال. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لهذه، واحتاج إن شاء الله أكثر معنا في الاستثناءات. فالنمط الذي يتغنى به في العرائس هذا حلال، النمط الذي يتغنى به في المجالس التي يدخل فيها الرجال على النساء هذا حرام، هذا حرام، مش لأن الرجل يدخل، هذا حرام لأن المجالس مجالس فسق وفجور. فحتى لو غنم عدم وجود الرجال وعقد هذا المجلس مع ذلك هو حرام. ها، يعني ما يكون من نمط من صنف من الغناء يتغنى به في مجالس مختلطة هذا محرم، سواء دخل الرجال بالفعل أو لم يدخلوا، شأنية دخول الرجال الذين لهم هذا النمط. وعلى هذا بالعكس القضية، إذا غني هذا النمط من الغناء في الأعراس أيضا هو حرام. تبقى اللي بدي وصله، غناء المعتاد في مجالس الرجال والنساء معا حرام حتى في الأعراس. الغناء الصنف من الغناء الذي تزف فيه العرائس في العرس حلال، فيكون حينئذ استثناء لصنف من أصناف الغناء في ظرف خاص وهو ظرف العرس، وهذا لا يذكر عادة، لا يتغنى به، ما كان في سيديات وكاسيتات ذاك الوقت، لا يغنى به عادة إلا في العرائس. سنادرا قد امرأة لزوجها تغني به أو مجلس كذا يغنى به، بس عادة هو في مجلس العرس. فيكون التصنيف تصنيف موضوعي مش تصنيف مكاني أو تصنيف مقامي. يعني النوع من الأغنيات المطربة المعتادة لزف العروس حلال في مجالس العرس، والنوع الآخر الماجن الذي يستدعي همم الرجال بالعادة حرام، سواء استدعى بالفعل أو لم يستدعى. هذا احتمال واحتمال وجيه، شوفوا التعبير. سألت عن قال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. احتمال لا أقل موازي الاحتمال الأول يا أخي، أن لا يكون المراد نفس المغنية ونفس النمط الغنائي، هنا حرام وهنا حلال، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون هناك هكذا وهكذا نمطان من الغناء، نمط لمجالس المختلطة والفسق والفجور ونمط لزف العرائس. جيد، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، واضح أنها راجع حينئذ إلى الأول. جيد، على هذا الأساس لا نستطيع أن نقول بأن هذه الرواية ما دام تكافأ الاحتمالان تحرم خصوص الغناء الذي يختلط فيه الرجال بالنساء، أما الغناء الذي لا يختلط فيه الرجال بالنساء فليس بحرام. ولو كانت الرواية في مقام تحديد واستفصال لكان عليها أن تلغي الواسطة، مع أنها أبقت الواسطة بين الشقين، هناك شق ثالث غير العرائس وغير ما يدخل الرجال فيه على النساء. الرواية الثانية وعنهم، يعني عدة من أصحابها، عن أحمد. مين أحمد هذا؟ يعني أحمد بن محمد، عن حكم الخياط، هو حكم الحناط، احنا كيف نعرف؟ كان يبيع الحنوط. جيد، هنا في النسخة حكم الخياط، في الكافي حكم الحناط، هذا ما بيعني صاحب الرسائل مشتبه، يمكن اعتمد على نسخة من الكافي حكم الخياط، يمكن المستنسخين اشتبهوا. جيد، لكن بين أحمد وحكم الحناط في عن الحسين، وهو الحسين بن سعيد، أغلب الظن أنه ساقط هنا، ذكر ذلك الشيخ الحر في حواشي، وهذا من مشاكل السند. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية معتبرة يا إخوان. إذا صار أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن الحكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها يعني غيرها هذا هل يعني انه مش الغناء بذاته مش محرم؟ غير بذاته محرم ويستثنى منه ما هو المحرم في الاعراس. اذا ما اثرت الاحتمال الاول اللي انا مصر عليه وهو ان ما يغنى في الاعراس عاده غير ما يغنى في مجالس المجون، ما يناسب زفاف العروس، مثل توليع العروس، مثل تمليح العروس، مثل الى اخره، يعرفوا هذا. جيد. الروايه الثالثة على نصف الثانية بعد ما في داعي أكثر، في الرواية الخامسة من الباب بتهمني قبل ما ينتهي الوقت. عبد الله بن جعفر يعني الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا بأس به ما لم يعص به. الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر، كتاب المسائل المعروف اللي هو من الأصول يعد، إلا أنه قال ما لم يؤمر به. في نسخة أيضا ما لم يزمر به، يعني الزمير بعد المعازف المشتركة. في احتمال ذكره السيد الإمام ما لم يؤزر به، ما لم يكتسب به وزرا. طبعا هذا احتمال، هذا مش نسخ الأخير اللي ذكر السيد الإمام في المكاسب المحرمة. شوفوا يا إخوان، يعصى به جيد، لا بأس به ما لم يعص به، ما لم يزمر به كمان بيناسب كثير، وهو نسخة. وهو الموجود فعلا في مسائل علي بن جعفر المحققة، وما ذكر في نسخة أنه في نسخة يؤمر. ثم يؤمر ما إلى معنى؟ شو يعني ما لم يؤمر به؟ ما لها معنى. خير ان شاء الله، يعني المغني اذا هو استرسل من كيفه بالعيد حلال، واذا واحد طلب منه بصير حرام. شو يعني يؤمر به؟ ما لها معنى. او الحاكم امر. من هنا ما لم يزمر به لا باس بها. هي النسخه الافضل. ما لم يؤزر به من الوزر. إنما استقاها بحسب الظاهر الإمام من كلمة ما لم يعص به، يقول نقل بالمعنى، يعني صار في إحدى النسختين وأخرى باللفظ. هنا يؤزر يعني يوزر من الوزر، وهناك يعصى نقل بالمعنى. هذا احتمال، لكن ما في دليل عليه الاحتمال، خصوصا وأننا لم نجده نسخة. فإن يؤزر غير يزمر، في واو وهمزة زائدة. فاحتمال لطيف لكن لا دليل عليه، لا تستطيع ان تبني عليه في الاستدلال. في يعصى وفي يزمر، ها نسختان. يؤمر ما لها معنى اساسا ومش موجوده في المصدر. طيب الكلام في سند الروايه اولا وثانيا في دلالتها. اما روايه عبد الله بن جعفر فالمشكله في السند هي عبد الله بن الحسن، وأما رواية علي بن جعفر فلا مشكلة في السند، لأن الطرق إلى مسائل علي بن جعفر منها إلى الشيخ النجاشي والطوسي صحيح، ومن الشيخ النجاشي والطوسي إلى الكتاب صحيح. لكن الإنصاف أنك تقرب الإسناد أشهر من نفس مسائل علي بن جعفر يا أخوان، عبر العصور اللي بيأرخ لقرب الإسناد يجده مشتهرا في الطائفة. تعلمون أن قرب الإسناد هو ثلاث أجزاء، جزء منه هو نفس مسائل علي بن جعفر، طبعا مع فرق بالأسئلة والأجوبة، لأنه في المسائل ما ليس موجودا في هذا الكتاب، ونسخة المسائل الواصلة إلينا ناقصة جزما، بدليل ما اشترحه المحقق للنسخة السيد الجلالي حفظه الله، حيث أخرج من الكتب الأربعة مستدركات عديدة وكثيرة لمسائل علي بن جعفر من أخيه الإمام موسى بن جعفر، وجدها في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب اللي فيه وزان الكتب الأربعة كبقية كتب الصدوق، حدود 40-50 مورد تقريبا ذكر، ما يعني الكتاب ناقص اللي واصل إلينا. عموما عبد الله بن الحسن يا إخوان احتمل بعض المحققين رضوان الله عليه الشيخ التبريزي أن يكون من المعاريف لأنه لم يطعن فيه أحد، وهذا كلامه غير مقبول، لأن عبد الله بن الحسن لم نجد له ذكر إلا في قرب الإسناد. صحيح ذكر في قرب الإسناد في 200-300 موضع، لكن هذا في قوة موضع واحد، لأن كلها في الطريق إلى كتاب علي بن جعفر. عبد الله بن الحسن هو حفيد علي بن جعفر يا إخوان، وعلى الأغلب الرجال ورث كتاب علي بن جعفر، هذه كل القضية، بدليل أنه ليس محدثا معروفا. لو كان محدث معروف كنا وجدنا تلاميذ له غير الحميري، وكنا وجدنا رواية له عن غير كتاب جده علي بن جعفر. اكتبوا له النكات مهمة يا إخوان، هذه في بدها خبرة في عالم الرواية والسند. عبد الله بن الحسن لا نجد له ذكرا إلا في قرب الإسناد، ولا نجد له رواية إلا عن جدي علي بن جعفر. هذا شو بيعني؟ بيعني أن الرجل ليس واسطة في الحديث إلا لكتاب المسائل لجدي علي بن جعفر. هذا يعني أنه ليس صاحب قدم راسخ في الحديث، ومش شيخ معروف بالحديث، واحتمال أن لا يكون محدث أساسا. شو يعني؟ كيف الحكي هذا؟ هذا الاحتمال المقصود منه أن الرجل ورث من أبيه كتبا وأبوه كان من المحدثين، ومما ورثه كتاب علي بن جعفر، فإيش جاب كتاب علي بن جعفر وأعطاه للحميري؟ مين الواسطة صارت بين الأب أو الجد وبين عبد الله بن جعفر حتى لا ينقطع السند؟ الواسطة هو الذي ناوله عبد الله بن الحسن صاحب الكتاب ومالك الكتاب، لذلك ذكر واسطة في السند، مش أكثر من هذا. لكن الظاهر يا إخواني، وانتبهوا لهالقاعدة أيضا، أن كتاب علي بن جعفر في تلك الحقبة كان مشهورا جدا، بدليل أن جميع الكتب والمصادر والرواة أخذوا من الكتاب، ولا واحد منهم أخذ عبر عبد الله بن الحسن. ها ديول، لأن الكتاب مشتهر في الطائفة وله أسانيده. ومن هنا أنا أقول مع المعرفة بالكتاب والمعرفة بالنسخة والمعرفة لا نحتاج لا إلى توثيق ولا إلى تضعيف عبد الله بن الحسن أساسا. طبعا ما حدا ضعفه، الكلام مجهول الحال أو ثقة، والإنصاف أنه لا هذا ولا ذاك، وأن النسخ المشهورة والكتب المشهورة مستغني عن السند مع واسطة واحدة إلى الكتاب معروف الخط في ذلك الوقت، كتاب ذائع عند الطائفة وشائع ومروي بكثرة، وإذا طابقنا بينه وبين الموجود في المسائل نجده متطابق في المقدار المشترك بينهما، لذلك هذا لا يضر بالسند. فنسخة ما لم يوصى به يمكن القول باعتبارها، نسخة ما لم يزمر به أيضا لا مانع من القول باعتبارها باعتبار الأسانيد الصحيحة. طبعا الأسانيد أنا ما بتفيدني يا أخي صراحة، أسانيد المتأخرين هي أسانيد شكلية وصورية، لكن أسانيد الشيخ الطوسي والنجاشي إلى واقع النسخ تفيدني وتنفعني بلا شك ولا ريب، والنسخة لا يختلف عليها. هذا بحث أساسا فتو حديث عن الكتب اللي مش مشهورة في جميع العصور، كيف نصحح رواياتها؟ ما بكفى التصحيح الشكلي، التصحيح الصوري عبر الإجازات ما لم يقترب بالنسخ، لأن أنا أخشي لما بنقل رواية ما بنقلها من الإجازة، أنقلها من واقع الكتاب بالحمل الشائع كما هو واضح. وتركيب الأسانيد حدث ولا حرج، وهذا من عيوب الحديث والمحدثين يا أخوان، تركيب الأسانيد سنأتي عليه إن شاء الله في علل الاختلاف بعد ذلك في بحث الأصول، وهذا داء شائع عند المتأخرين للأسف الشديد. جيد، فيكون ما لم يزمر به. طيب ما ما لم يعصى به وما لم يزمر به. يعني الغناء يصلح في الفطر والأضحى والفرح ما لم يعصى به، إذا ما كانش مضمون ومضمون فيه معصية.
هذا ظاهره.
إذا لم يزمر به ما لم يكن مع المزامير. طيب هل يعني هذا صح اللي جميع أنواع الغناء أو الغناء اللي بيناسب الفطر والأضحى؟ إذا تممنا الاستثناء ووافقنا عليه، وسيأتي بحثه طبعا في المستثنيات عن بعض الحضارات كمستثنى، عم بيبحثوا لتكوين مفهوم الغناء المحرم. فحينئذ في احتمالان، احتمال أن نفس ما هو محرم في غير الفطر والأضحى بيصير حلال في الفطر والأضحى، واحتمال الثاني نفس الاحتمال السابق في العرائس، إنه في الفطر والأضحى غناء خاص هو اللي اسمه التواشيح بأيامنا. ها؟ ها؟ اللي هو يناسب فطر وأضحى مثل إجلال الله وكذا، لكن بكيفية فيها شيء من التغني والتطريب. ها؟ فيكون ما لم يعصى به يعني ما لم يذكر بمضامين فيها معصية ولم يذكر بكيفيات فيها معصية. حينئذ يعني ما يناسب مجالس الفجور واللهو والطرب، حتى يكون ينطبق عليه عنوان قول الزور واللهو واللهو لهو الحديث. فهذا هو الذي لا يعصى به. إذا في شيء اسمه الغناء ومش محرم، لأنه ما لم يعصى به في الفطر والأضحى، يعني في غير الفطر والأضحى ما لم يعصى به بيكون حرام؟ قطعا لا يكون حرام، إذا لا يعصى به ليس حراما كما هو واضح. وإذا لا يزمر به يعني هو في حد نفسه حلال، هذا الذي يقال عادة في الفطر. لكن إذا واحد إجا بالفطر والأضحى بده يعمل لي مجلس طرب رجال ونساء وإلى آخره، وما شربوا خمر ولا زمروا طبلا، زي حلال؟ أطعم الرواية لا تريد أن تقول هذا. أيضا الرواية تتحدث عن قضية خارجية تناسب الأعياد، الفطر والأضحى. جيد، إذا ما عرفنا بالضبط ما الذي كان يجري لا نستطيع أن نأخذ بأكثر من القدر المطيق، ما هو واضح. هذا تمام الكلام في الروايات. بعد هذا نحن مضطرون لعقد جولة على تعريفات الفقهاء، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.